العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم اما بعد، احبتي في الله، احييكم جميعا اينما كنتم في ارض الله بتحية الاسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونكمل حديثنا الذي بدأناه في الاسبوع المنصرم عندما تحدثنا عن رحلة العلم التي قام بها نبي الله ورسول الله وكريم الله سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى هذا العبد الصالح الذي قال عنه ربه: آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وظهر لنا كيف أن التلميذ عندما لم يصبر على يعني تكاليف أو ضرورات أو شروط المعلم، أبى المعلم أن يواصل تلميذه أن يتعلم منه، وقال له: هذا فراق بيني وبينك، أنبئك بتأويل ما لم تستع عليه صبرا. وسرد له الأشياء التي غمت أو التي لم تتضح لكريم الله موسى، لنتعلم من هذه القصة الأشياء الكثيرة، وفوق كل ذي علم عليم. اليوم نكمل ما وعدنا به أو ما وعدناكم به في الأسبوع الماضي عن أدب المريد وأيضا أدب العالم، الآداب التي يجب أن تكون في المتعلم. لأننا يعني في الزمان أو من العقود السابقة كانت وزارات التربية والتعليم تقوم مع التعليم بالتربية، وتقوم مع التربية بالتعليم، وكان يساعد المعلم في المدرسة وفي المعهد وفي الجامعة أولياء الأمور، الأب والأم وجميع المجتمع يعلم. إذا سبحان الله الخال يربي والعم يربي والأخ الكبير يربي والعمة تربي والخالة، كل ما ذهب الولد او البنت الى احد من اقاربه وجدوا انه عبارة عن تربية يقال عنها في علوم التربية الحديثة التربية بالسلوك. يعني يجد عمته مهذبة لا تتحدث عن اخيها اللي هو ابو الولد يعني بكلام بذيء، يجد ان الخالة مهذبة لا تغتاب ابدا اختها وتقول ان امك صنعت كذا وكذا. اذا ذهب الى الجدة وجد فيها الحنو، وجد فيها الحنان والعطف. اذا ذهب الى الجد كذلك، في الشارع العام سائق التاكسي كان يعني مهذب سبحان الله، يذهب ليشتري الولد من السوق او من المحل شيء يجد هذا. يعني كان كل البيئة المحيطة عبارة عن بيئة تحث وتحض وتعين على موضوع التربية. انا اليوم اريد ان يعني اوجه نصائح أب إلى أبنائنا وبناتنا من طلبة العلم وتلاميذه، سواء العلم الأكاديمي وسواء العلم المفروض عليه في المناهج الدراسية، أو أيضا العلم الشرعي الذي يتلقاه سواء في المسجد أو من الشيخ أو من العلماء والدعاء بارك الله فيهم جميعا. أول صفة يعني يجب أن تكون في المتعلم أو المريد طهارة النفس عن رذائل الأمور. يعني لا يمكث العلم في قلب مليء بالحقد أو الحسد أو الضغينة أو التكبر أو البغضاء أو عدم حب الخير للناس. لا يمكث العلم أو لا يجتمع العلم وهو نور مع ظلام ال يعني عدم قبول شرع الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا إنسانة تأبى مثلا الحجاب مثلا، هذه متكبرة على الله سبحانه وتعالى. فعندما تعلمها أي شيء أنت، وقد يكون فيها خير كبير في جوانب أخرى، ولكن لا تنظر إليها أختها المنتقبة أو المحجبة على أنها خير منها وأنها أفضل منها وأن هذه المنتقبة هي من أهل الجنة وأن هذه الحاسرة هي من أهل، لا. يعني مفاتيح الجنة والنار لا يملكها أحد، والله سبحانه وتعالى ما جعل متحدثا رسميا باسم الملة إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم تعط مفاتيح الجنة أو مفاتيح النار لإنسان. إنما يعني وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله فقط. أما واحد يقول والله أنا سبحان الله، العظمة في الإسلام أن العلاقة مباشرة بين العبد وبين ربه، بينه وبين ربه العلاقة مباشرة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لا واسطة بين العبد وبين رب. ليس عندنا أن يذهب الإنسان للشيخ لعالم الدين ويعترف له أبدا، هذه علاقة بينك وبين الله، فإذا أذنبت فتوب إلى الله سبحانه وتعالى واحمد الله على ستر الله، واستر أيضا ما ترى من عيوب الناس. كنا نذهب لزيارة شيوخنا الكبار رحم الله من مات منهم وبارك في من هو على قيد الحياة، فكانوا يعني ونحن خارجين من عندهم من البيوت يقول استروا ما رأيتم من عيب، يعني بيوت العلماء يعني او بيوت يعني نحن نظن ان هذا العالم مثلا ليس في بيتي اي نوع من الخطأ، وكأنه يعني ملائكة يمشون مطمئنين في الارض، هم بشر يمشون في الاسواق ويأكلون الطعام ويتعاملون مع الناس، تجد العالم والداعية تجده في السوق وتجده في الحافلة وتجده في الطائرة وتجده في المأتم يعزي، وتجده في الفرح في العرس يقدم التهنئة، وتجده في عند الحاكم وعند الفقير وعند الصغير وعند الكبير، يعني إنسان يتعايش. ولكن لا تظن أبدا أنه ليس له أخطاء، أو تعامل هذا العالم على أن أولاده أيضا علماء وبناته عالمات فضليات، لا أخي، يعني أنت تحمل الناس فوق الطاقة. فكان علماؤنا الفضلاء وهم يربوننا يقولون استروا ما رأيتم من عيوب. وطبعا في قاعدة عند الجميع، المجالس بالأمانة، يعني أنا إن جلست في مجلس لا يجب أن أحدث بكل ما حدث في المجلس، لا من باب المنظرة ولا من باب، إنما لا يحدث الإنسان بكل ما يعرف. فأول شرط من شروط أن أكون مريدا صالحا، أن أكون مريد يتلقى العلم، أن تطهر أو أن أطهر نفسي من الرذائل. أهم الرذائل أو أسوأها الموجودة في القلب أن أحقد على الناس، أن أحسد الناس على ما أتاهم الله من فضله، أن أتعالى على الناس، أشعر أنني من طينة وهم من طينة، أنا من جنسية وهم من جنسية. أبدا، جنسيتنا كلنا هي جنسية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما سبحان الله، ليس هناك رحم ينجب طفل أفضل من رحم آخر ينجب طفلا آخر، ليست هذا أسود وهذا أبيض، هذا أحمر وهذا قمحي، لا سبحان الله، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، كلكم. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يندرج تحت ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، كلكم لآدم وآدم من تراب. لما رآه الرجل اهتز خوفا وهيبة وإجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال هون عليك، ما أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. سبحان الله، حتى يهون على رجل ويعلم أنه يعني سبحان الله العظيم إنسان طبيعي عادي. فهكذا نحن إن تعالى الإنسان، لأن الإنسان لما يتعالى العلم لا, 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 لا يصلح مع التعالي، لا يصلح مع الكبر. تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تتعلمون منه. سبحان الله، كان الإمام الشافعي كما يقول كنت أصفح الورق صفحا رقيقا في مجلس مالك، وكنت لا أشرب الماء في مجلسه هيبة منه رضي الله عنه. سبحان الله. وكان أحمد بن حنبل لما في مرضه كان يتكئ، فكان لما يذكر الإمام الشافعي وهو أستاذه كان يعتدل، يقول لا يجب أن نكون متكئين عند ذكر الصالحين. سبحان الله. وترك الإمام الشافعي في الكوفة يعني مبدأ من مبادئه الفقهية، وقرت في صلاة الوتر ورآه الناس وقالوا يا إمام هل غيرت مذهبك؟ قال كلا، احترمت رفاة أبي حنيفة. هذا هو الأدب العالي الذي كان عند هؤلاء. قالوا لمالك رضي الله عنه ممن نأخذ العلم يا إمام؟ يقول إن أردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن إدريس، الشافعي تلميذ مالك، تطير الكلمة بسلامة الله إلى مصر وتصل إلى أسماع الشافعي رضي الله عنه. فالشافعي لا يقول مثلا لمن حوله انظروا كيف يقدرني مالك، انتم ما تهتموا بي، انتم احترموني يا اخي، انظر من ابدا. اول ما وصلت الكلمه وقالوا له يا امام للشافعي ان مالك وهو استاذه يقول عنك ان اردت العلم النفيس فعليك بالشافعي ابن ادريس، فيقول كيف ذلك وفي المدينه مالك؟ الله اكبر. ويقول الشافعي كل الناس في الفقه عيال على ابي حنيفه، لم يقل انا علامه هم رجال ونحن رجال، ليس هذا من أدب المريد. أول شيء أن يطهر المريد والمتعلم نفسه من الرجال. وأيضا أنا أريد لأبنائي بالذات في المراحل التي كبروا فيها وبلغوا في المراحل المتوسطة الإعدادي والثانوي ثم في المراحل الجامعية أن يجدد نيته. أنا لماذا أتعلم العلم؟ أنت لو سألت هذا لأبنائنا من الطلبة والطلبات، لماذا تتعلم العلم؟ لأحصل على المؤهل. طيب وإذا حصلت على المؤهل أجد مكانا للعمل، وإذا عملت أتزوج ثم بعد ذلك أنجب، وبعد ذلك يصير لي كيان في الحياة. هذا كل مبتغك، ثم ما ماذا بعد؟ سبحان الله. لا، أقول أنا أتعلم لأن العلم فريضة، وأتعلم احتسابا لوجه الله، وأتعلم لأن الفرق بين المتعلم والجاهل، أو الفرق بين العالم والجاهل، كالفرق بين الحي والميت، كالفرق بين النور والظلام. اقرأ باسم ربك الذي خلق، ليس اقرأ فقط، كل باسم ربك، وتحرك باسم ربك، وعمر الكون باسم ربك، وخذ الدنيا في يدك باسم ربك، ولا تضعها في قلبك. اذا القضية تريد منك تعديل نية يا بني، تعديل نية يا ابنتي. يقولي والله انا اخذ المؤهل لان الشباب لا يتزوجوا الا من معها مؤهل. لا اله الا الله. انا اقول يعني تعلم العلم كي تكوني يعني عندك كم من الثقافة ومن العلم تستطيع ان تنفع بها المجتمع وتنفع اولادك في المستقبل. والانسان سبحان الله، الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن، علمه البيان. سبحان الله، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، فجعل خلقه بين تعليمين، بين تعليم القرآن وبين تعليم البيان، وهي شرحه والاستفادة وتطبيقه. فالإنسان مع أن ترتيب الآيات يقتضي الرحمن خلق الإنسان، علم القرآن، لكن الله قال علم القرآن، خلق الإنسان، علمه، جعل خلقه بين تعليمين. فمن لم يتعلم فقد أو أنه ميت لا كيان له في هذا الوجود. إذن قضية أن يجنب نفسه الرذائل ويطهر نفسه كي يستقيم على طريق الله. أيضا من مهمات المريد والمتعلم أو من أدبه أن يتخفف ويقلل من علائقه بالدنيا كي لا يشغل، كي لا يشغل. الامام ابو حنيفه رضي الله عنه افتقد ابا يوسف، ابو يوسف تلميذه العظيم، يقول الصاحبان، قال الصاحبان له ابو يوسف ومحمد ابن الحسن الشيباني هذان هم صاحب ابي حنيفه. فلما افتقده ابوه قال له العلم هذا لا ياتي لنا بالنتيجه، اجلس يعني عشان يعمل او يرتزق، او لانه لا يضيع وقتا. لكن ابا حنيفه كان يعطي 100 دينار لوالد ابي يوسف سبحان الله حتى يستعين بها على قضاء اموره، ويترك له ابا يوسف كي يتعلم ويصير ابو يوسف بعد ذلك علما من اعلام الفقه، وعلما من اعلام الخير، وعلما من اعلام هذه الامه التي تنتج او هي ولاده بالخير. فما يزال وسوف يظل في الكنانه نصال، وفي الاسلام يعني عقول ورجال. سبحان الله. ان يقلل يعني علائقه بايه، بمساله ان يشتغل بالدنيا، لان لازم يركز فيما ايه يتعلم. والله نحن لا نطلب من ابنائنا وبناتنا الا ان ينشغل بدراسته وحضور محاضراته، وسبحان الله العظيم المواظبه عليها، والاستماع للعلماء والاستماع للاساتذه، وان يتواضعوا وان يسمعوا وان يكتبوا وان يسجلوا وان يراجعوا وان يستذكروا. ما طلبنا منهم شيئا غير ذلك. يعني ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، وان كان الحديث ضعيفا لكن تقويه اثر اخرى. فسبحان الله العظيم، الانسان يعمل ليبلوكم ايكم احسن عملا. ونحن ما طلبنا من ابنائنا شيئا الا ان يستذكروا ويواظبوا على الحضور، ولا يغيبوا، ولا يخبئوا عنا علاماتهم ودرجاتهم في الشهادات المعطاة، ويخبئها ان كان فيها يعني رسوب في مادة او غيره. لا، نحن نريد ان تكون هناك يعني صداقة واخوة صادقة بيننا وبين ابنائنا. لكن ما هي بقية الشروط او الاداب التي يجب ان تكون في المتعلم ثم في العالم؟ هذا محور حديثنا بعد الفاصل ان شاء الله. كونوا معي نكمل معا. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في ذا مرة اخرى، ونحن نتحدث عن الاداب التي يجب ان يتأدب بها المتعلم او المريد بين يدي شيخه او استاذه، سواء في مراحل التعليم المختلفة او حتى في يعني العلم الشرعي. ايضا الا يتكبر على العلم ولا يتأمر على المعلم. يعني التكبر على العلم مصيبة، تجد الولد منشغل اثناء شرح الاستاذ، تجد والله احنا ونحن صغار وكل الاخوه الكبار السن الذين يجلسون الان يشاهدونني كنا اذا راينا المعلم في الشارع نختبئ منه، وكانه يعني لا يجب ان يرانا، لماذا نتسكح في الشوارع مثلا؟ فسبحان الله. وكان اذا قال التلميذ لزميله سوف اشكوك غدا للمعلم، الولد مرعوب طول الليل لانه يخاف، لان المعلم والاب والاسره يعني كانوا على قلب رجل واحد. اما الان الولد مبغض للمنهج ومبغض للمعلم، وكثير من المعلمين مبغضين للاولاد، والاولاد الامور مشغولين تماما، ربما بعضهم لا يعرف في اي صف ابنه ولا اي في سنه دراسيه ابنته، وهو مجرد انه يعني خزينه انفاق على المصروفات التي يتطلبها المعهد او المدرسه او الجامعه، ثم انتهى دوره الى هذا الكلام. وهذه مصيبه كبيره. فانا انصح كل الابناء والبنات من طلبه وطالبات وايضا طلاب العلم الشرعي الا تكبروا على معلمهم ولا تامروا عليه. يعني هو المعلم خبر سبحان الله، يعني سنوات طويله وهو يدرس ويخرج من تحت يديه العباقره والعلماء والشعراء والصحفيين سبحان الله، وفي كل فن من الفنون سبحان الله عمالقه، وهو واقف محلك سر سبحان الله. شوقي كان يبجل المعلم، قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم ان يكون رسولا، ارايت اوفى او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا وعقوله. احنا زلنا اميين من بطون امهاتنا، والله يعني ارى انه كما نقبل يد الاب والام وراس الاب والام، كلما راينا معلما علمنا حرفا او علمنا سواء في مسجد او في جامعه او في مدرسه، يجب ان ننحني لنقبل هذه اليد التي كتبت وهذه الراس التي فكرت وهذا الانسان الذي يعني صنع لنا وحولنا من جهله اميين الى قارئين وكاتبين، وفينا بعد ذلك من هم المشاهير وتحت الاضواء وسبحان الله. والمعلم مكانه سبحان الله العظيم، يجب ان نقيم للمعلم وزنا وان نحترمه والا نتكبر عليه، وان نعينه ايضا على مهمته الساميه. ايضا من ضمن العيوب الموجوده في بعض المريدين انه اذا حوى فنا من الفنون او علما من العلوم او تخصص من التخصصات بدا يسخر من بقيه التخصصات. يعني تجد مثلا واحد مثلا فقيه في الطب مثلا، يعني لا هندسه ايه يعني الهندسه هذه لا تحيي الانسان ولا تميت، لا الطب اهم شيء. ويجي المهندس يقول لا لولا الهندسه لما بنيت البنات، وياتي رجل الزراعه يقول لا لولا ان انا تخصصي في زراعه الارض ومحاصيلها هلك الناس، ويجي الاخر بتاع الادب والشعر. لا، كل هذه فنون الحياه هي مكملات لبعضها. لا يستطيع انسان ان يقول لولا الطب لما عاش الناس، لولا الهندسه ما عاشت الناس، لولا الاقتصاد ما. لا، نقول ان كل واحد فينا عباره عن حجر في البناء، حجر في البناء الكبير لامع ولا هد، انما هو حجر وبناء. هكذا الانسان من الواجب وهو يتعلم. فبعض الناس لما يتخصص ايضا حتى في العلم الشرعي يتخصص مثلا في مذهب من المذاهب، فيجد ان مذهبا اخر يخالف رايه. لا 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 لا، ان الامام الفلاني يا اخي لا تتعصب لراي. ويعني مما اعجبني مره كنا في مؤتمر وقدمنا احد العلماء من الاخوه المغاربه، هم يجيدون، وكان صوته جميل جدا في القراءه، يعني يجيدون القراءه بروايه ورش، فسبحان الله العظيم. فقال في بدايه الصلاه، كان صلاه الصبح، قال من لا يعرف هذه الروايه لا يردني. سبحان الله، لأنه هو لما يبدأ والآخر اللي حافظ على طريقة حفص، الرجل يقول مالك يوم الدين في الفاتحة، هو والتاني يقول له يرد يقول له مالك يوم الدين سبحان الله. فقال فهذه معلومة طيبة سبحان الله، حتى يعلم أيضا المسافر الذي يؤم الناس أنه على سفر، كما قال صلى الله عليه وسلم نحن قوم سفر، فنحن اذا قصرنا فليتمم ايه من خلفنا سبحان الله. فاذا يعني يعلمه يقول والله انا على سفر، لان اصلي الظهر ركعتين او العصر ركعتين او العشاء ركعتين، فانتم عليكم ان تكملوا. ايضا المريد النحرير او المريد النابه هو الذي يضرب في كل غنيمه بسهم. يعني ايه؟ يعني يعرف عن الادب وفي اللغه وفي النحو وفي الصرف وفي العلوم التطبيقيه، في علوم البيئه، في علم الخليه، في في سبحان الله، في علم الفقه، في في سبحان الله، في علم الهندسه. اذا هو عباره عن ايه؟ مجمع للايه؟ للخير من كل اتجاه. ياخذ عامل زي النحله التي تاخذ او تقطف من كل بستان زهره، سبحان الله العظيم. فالمريد النابه هو اللي سبحان الله يكون له في كل باب يعني ايه، يعني يضع يعني ثمره او يخطف ثمره. ايضا ان يكون قصد المريد او المتعلم ليس يعني ان يحوي العلم فقط ليجادل به العلماء ويماري به السفهاء ويظهر يعني انه يفهم في كذا وكذا والباقي لا يفهمون ابدا. بالعكس بالعكس، رب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه الى من هو افقه منه، ورب سامع اوعى من مبلغ. يعني ممكن الواحد يكون مستمع ولكن سبحان الله، فلكن مريد علم. يعني مريد علم متواضع سلس سهل، يستمع اكثر ما يتكلم. لان احنا مشكلتنا بالذات العطمين، مشكلتنا اننا صار كل واحد فينا مكلمة، يتكلم كثيرا ولا يسمع الا قليل، ولا الا انه اعلم العلماء وافقه الفقهاء، افهم الفهماء، والعبقري الذي لا يشق له غبار. هذه كارثه كبيره. فدي لا 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 تصلح، او لا يصلح هذا الانسان ان يصير او ان يكون في 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 خضم المتعلمين الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى. ايضا من الواجب ان يراعي المريدين وبالذات في العلم الشرعي، انه اذا قرأ كتابا او كتابين وجد ان هذا الكتاب يعني يخالف مثلا رأي عالم قد علمه، ليسمع كلام ابن القيم وهو يتكلم كلاما جيدا. يقول: من قواعد الشرع والحكمة ان من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الاسلام تأثير ظاهر، يعني العلماء الكبار الربانيين الدعاء الكبار المشهود لهم من العلماء ومن الامة بالخير، فيكثر خيرهم للمجتمع، انه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره. يعني حتى ان اخطأ نتجاوز البحر، فالبحر لما يكون فيه شوية زبد فيه حوت، لكن ليست كل البحار حيتان، وليس كل البحار مليئة بالقرش، ولكن هو سمكة قرش حوت. لكننا ننظر الى العالم انه في هذا العيب فنكبره ونفضحه امام الناس. وانما يقول ابن القيم: ويعفى عنه ما لا يعفى لغيره، لانه كثير الخيرات صنع خير. تلاقي واحد يقول لك: مين ابن تيمية ده؟ ايه يعني؟ من ابو حنيفه هذا؟ من ابو حنيفه هذا؟ هذا هؤلاء رجال ونحن رجال. ابدا والله، هم رجال ونحن عيال. ده اذا كان ننفع ان نكون عيالا عليهم. اذا كان الشافعي يقول الناس هو الفقه عيال على ابي حنيفه، يبقى بالله عليك احنا نقول نحن رجال وهم رجال. فيقول ابن القيم سبحان الله لما الوعاء يكبر، يعني سبحان الله لم يحمل الخبث، سبحان الله ان تذوب، لان انا عندي دلو ماء كبير في نقطه حبر، وقعت نقطه بداد اسود في داخل الدلو. بالله عليك ماذا يعني؟ وبحري لا يعكره الدلاء. طب لماذا هذا بخلاف الماء القليل؟ فانه لا يحتمل ايه؟ لا يحتمل اي خبث. يعني اي شيء في الماء، الكوب الصغير ده وقعت فيه، يعني كوب صغير وقع فيه نقطه حبر تظهر، لكن البحر كبير لما تقع فيه نقطه حبر خلاص. فلما العالم يخطئ خطا او يمر عليه امر لم يحققه جيدا او عفو الخاطر، فهو ايضا على اجتهاده مأجور. يعني الإنسان إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران، سبحان الله. أيضا لكي لا يضيع مني أو لا ينسحب مني بساط الوقت، المعلم أيضا يجب، سواء هو شيخ علم في الدين أو في الطب، في الهندسة، في الاقتصاد، في المدارس، في الجامعات، في المعاهد، في دورة من الدورات التي تكون هكذا، يعني يجب أيضا أن يتصف ببعض الأخلاقيات. العلم عند العالم كالمال عند صاحب المال. صاحب المال ده له حالات، اما ان حاله الايه، حاله الاستفاده، انه ايه، انه بيستفيد من الايه، من المال ده، اسمه ايه، انسان مكتسب. فهو العالم قد ايه، قد يستفيد من خلف علمه. يعني واحد طبيب ياخذ اجرا على توقيع الكشف في مال. احيانا يدخر علمه وهو ليست عنده ملكة التعليم للغير، فهو بيستفيد من هذا الايه، من ادخار العلم هذا عندما ايه، عندما يطبقه. اما هناك عالم ايضا ينفق على نفسه بس، يعلم روحه ويعلم من حوله، ده اسمه منتفع، ينتفع بما ايه، بما تعلم. اما هناك الايه، صاحب المال الباذل لغيره، واحد ايه، منفق فيكون سخيا، والعالم الذي يستطيع او عنده الملكة لتعليم الناس فيجب ان يعلم الناس، لان شكر العلم تعليمه وليس خزنه. ولا يعيش العالم في برج عاجي ويكلم الناس كده في اكاديميات ومنطقيات وكتب ومراجع فقط، اما لابد ان ينزل الى واقع الناس، ان يكون صاحب شفقة على المتعلمين، يكون شفوق يعني عنده حالة من الشفقة والرأفة والرحمة والحنو على الـ 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 يعني يكون عنده حنان التعليم، ما يكونش عنده جفاء، ما يعلمش الناس بغلظة، لان في الاولاد نفسهم في المدارس وفي المعاهد يحبون الاستاذ فلان ولا يحبون مادة الاستاذ فلان، مع انه الاستاذين يمكن الثاني هذا اعلم، لكن توصيله للمعلومة عنده احيانا عنده جفاء، سبحان الله العظيم. فالانسان العالم الحقيقي هو العالم اللي هو سبحان الله العظيم عنده يعني ملكة التوصيل، وملكة التوصيل ليس هكذا فقط، وانما يكون يوصلها برحمة، يوصلها بتؤدة على مهل، لان كل الناس ليس فهمهم فهما واحدا. حتى في الامتحانات بتاعت الشهادات المهمة والاجازات المهمة بيبقى فيه سؤال للمتفوق، سؤال معين كده لايه للمتفوق، سؤال واحد، لكن بقية الأسئلة للذكي وللأقل ذكاء والعام أو متوسط الذكاء. أيضا الإنسان يراعي حتى خطيب الجمعة يجب أن ينزل إلى مستوى الناس ويكلم الناس في واقعهم، ويكلمهم كلاما يعني نظريا، ويتكلم في كلام لا علاقة لهم به، أو يكلم الناس فيما لا يفهمون، يعني حدثوا الناس بما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني ما مش ممكن، يعني تجد الناس اميين عايشين في 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 قريه نائيه او بعيد عن وسائل الحضاره، وتكلموا عن نيل ارمسترونج ولما نزل على سطح القمر ووجد القمر في كذا وكذا، الناس لا تفهم هذا الكلام، ربما يكذبونك، فانت حدث الناس بما يفهمون. حتى ان هذا الشاعر الكبير بشار لما ربابه هذه كانت خادمه عنده وكانت لا تفقه في اللغه ولا في الشعر شيء، فقالت له تحدثت لكل الناس بالشعر وما قلت فيها شعرا؟ يقول لها ربابة ربة البيت تصب الخل في الزيت، لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت. يعني رباب لا تعرف الا هذا المستوى. ولما دخل علي بن الجهم على امير المؤمنين وجاء من الصحراء، والصحراء ليس فيها في هذا الوقت المدنية والحضارة والتقدم، فسبحان الله العظيم يقول امدح امير المؤمنين، يقول له انت كالكلب في الحفاظ على الود وكالتيس في قراع الحروب، انت كالدلو لا عدمت كدلوا يا كثير العطاء يا غزير الثقوب. سبحان الله، فاحتج الحاشيه حوله، قالوا اتركوه لقد قال افضل ما عنده. يعني المهم عاش في بغداد، اعاده الله سالمه الى اهلها ان شاء الله، والعراق كلها وفلسطين وكل ارض المسلمين ان شاء الله، فعاش في بغداد واندمج مع اهل المدنيه والتحضر. فجاء بعد 6 أشهر ليمدح أمير المؤمنين ويقول عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولم أدري، أعدنا لي العهد القديم من البكا ولم أكن أست، ولكن زدنا جمرا على جمر، ودعها 70 شاعرا لحلاوتها وجزالة ألفاظها. فسبحان الله العظيم، أنا أقول أن الإنسان يعني المتعلم هذا يجب أن يكون رفيق على الناس، لا يحتد الداعية اللي عنده عصبية. انا اقول لا داعي لان يصعد منبرا، ولا داعي لان يكلمنا، لان بعصبيتي هذا يضيع الكثير علينا. ان يكون العالم مقتديا بالقدوة والاسوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لان من لم يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سبحان الله يقول لو هذه قسمة ما اريد بها وجه الله، يا سبحان الله، ويحلم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ويجذبه الرجل من 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 عباءته حتى تعلم في رقبه، ولكن يبش صلى الله عليه وسلم، وتضرب امنا عائشه صحفه الطعام من يديه ويقول غارت امكم غارت امكم، هذا امر مهم جدا. ايضا العالم لابد ان لا يدع من نصح المتعلم شيء، ما يحجبش، لا يحجب معلومه عن المريدين، وانما يقول لهم ما يثبت المعلومه عنده، ولا يكون كهؤلاء الذين يأخذون أبناءنا لتدريبهم في بلادهم هناك ثم يحجبوا عنهم بعض الحقائق العلمية خاشية أن ينقلوها إلى إيه؟ إلى بلاد. لا، نحن العلم وصدق العلم يجب أن أنقل إلى المتعلم سبحان الله كل ما عندي وكل ما أعرف. أيضا يعني عليه أن يعني يرشد صاحب الخلق السيء من المريدين إلى الخلق الحسن، يعني وجد مريد يعني او تلميذ من التلاميذ يعني يتطاول او يسيء او يتكلم عن عالم كلمة هكذا او يسيء الى زميله او يصنع كذا او كذا، ما عليه الا ان يعني يشير اليه سبحان الله العظيم الى 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 يعني تذكيره بحسن الخلق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، لم يصرح ابدا بان يشتم انسانا او ان يهجو انسانا او ان يتكلم عن انسان ابدا، حتى في حادثة الافك يقول ان يعني كيف عالجها النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذكر الناس باسمائهم وما ذكر الذين خاضوا في عرضه عليه الصلاه والسلام. يعني حماه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، وهم عندما خاضوا في عرض امنا عائشه رضي الله عنها ورضي الله عن ابيها سبحان الله، ورغم ذلك الرسول عالج المساله سبحان الله العظيم بحكمه بالغه، ثم نزلت براءتها من فوق سبع سماوات. يعني يجب ان نتاسى جميعا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ايضا انا اقول هذا الكلام لبعض من بناتنا من الزوجات، عندما تكون هي اكثر التزاما من زوجها فكيف توقظه في صلاه الفجر؟ هو لم يتعود في بيت ابيه، وهي الاول تزوجته على غير دين اساسا، ثم لما التزمت فرق بينها وبينه وبينها انها ملتزمه وهو غير ملتزم، فتعمل ايه؟ تقول توقظه الفجر، قم يا فلان ان لم تقم سوف اصب على وجهك الماء البارد كما قال الشيخ فلان والشيخ فلان في الدرس. يعني هو كلامه صحيح لكن تطبيقه غير سليم. يجب ان تقول له ان شاء الله قبل ان ننام انا ان شاء الله اوقظك صلاه الفجر عشان البركه باذن الله تحل في البيت والارزاق توزع عند الصباح ان شاء الله، والانسان لما يقوم بعد شروق الشمس صدره يبقى منقبض ويقوم منغلق الصدر وكسلان، ولكن الانسان لما يصلي الصبح في وقته ينشرح صدره وتوزع الارزاق عند الصباح وربنا يبارك لنا في ارزاقنا، فهذا يشجعه. لكن ان نجبره او نجبره ونشعر ان هي مديرة المدرسة وهو تلميذ في 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 في, في الصف الاول الابتدائي، هذا ما لا يقبله الانسان سبحان الله. ايضا على المعلم ان يراعي فهم المتعلم. يعني يراعي فهم المتعلم يعني يخلي باله يعني يصبر عليه، مش يعني سبحان الله. صحيح احنا بعض من مدارسنا للاسف في بعض بلادنا الاسلامية والعربية الصف فيه 60 و70 تلميذ، الله يعين الاستاذ، يعني كيف يعني بالله عليك هيعلم من ده لو يعني جعلهم يصمتون فقط انتهى وقت الحصه، يعني الحصه 40 دقيقه الى ان يصمتوا نسال الله السلام. فانا ارى والله اعلم ان المساله ان مراعاه الفهم الايه في التلاميذ. ايضا يجب ان يكون العالم عاملا بعلمه، مش يقول لي كلام ويطبق كلام اخر او ارى فيه خلقا اخر، وانما يعني يطبق ارى علمه في ايه في سلوك. قال عمر بن ابي ذر يا ابتي ارى الناس يحدثون فلا يبكي احد، واراك تتحدث فيبكي الناس، فيقول سبحان الله العظيم ابو ذر والده يا بني ليست النائحة كالسكتة. ايضا من ضمن افات العلم حب المناظرات، وأنا المناظرات لا أحبها سبحان الله. المناظرات لها آفات كثيرة، أن يخط واحد، وإحنا أصلا لم نربى على أدب الاختلاف ولا أدب الحوار، يعني أنت معي فأنت قديس، أنت ضدي فأنت إبليس، هذه هي المنظومة الموجودة للأسف في 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 في, في عالمنا المعاصر. لكن أنا أقول إن المناظرات أن نجيب واحد أمام واحد عشان نخبط الناس بعضها هذا من السوء بكثير، ولها آفات كثيرة سوف أسردها لكم إن شاء الله، ولكن بعد الفاصل كونوا معي بارك الله فيكم ونحن نتحدث عن أدب المتعلم والعالم. أهلا وسهلا، أهلا بكم مرة أخرى ونحن نتحدث عن أدب المتعلم والعالم. يقول ان بعض الناس يحبون المناظرات، يعني يحب ان يجيبوا ناس معارضة لبعضها ويبدأ هذا يرد على هذا وهذا يسفه رأي هذا. وللأسف الطالب للعيوب كما يقول العلماء الطالب للعيوب انما يطلبها بقدر ما فيه منها، يعني بقدر ما عنده من عيوب. للأسف الشديد هو لا اله الا الله بيسموها في علم النفس يسمونها الاسقاط، يعني انا اريد ان اضع عيوبي عليك فاقول والله انت كذا وانت متكبر، وللاسف انا الذي يعني في من هذه الصفات. افات المناظرات كثيرا، نناظر او ازكي نفسي وبعدين مثلا عايز اظهر عيب احد العلماء اقول فلان الفلاني ولا غفر الله لنا وله، يعني تفهم انت ايه ان هذا انسان اي كلام، ربنا يهدي له حاله، لا حول ولا قوة الا بالله، فلانة ربنا ستار على عبيده، لا حول ولا قوة الا، فأنت تفهم ان هناك عيوب معينة. ايضا يفرح المناظر بأن يسيء الآخر ويغتم عندما يسر الآخر، فكأنه يتولد من هنا الحسد. أيضا يتولد الترفع، أنا أترفع على الآخر، لا هذا يناظرني، هذا يناقشني. كان الشافعي يقول: لو جادلني 100 عالم لغلبتهم، ولو جادلني جاهل واحد لغلبني. لأن الجاهل أقول له هذا قلم، يقول هذه سيارة، طب بالله عليك كيف نلتقي؟ المسألة ما 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 ليس هناك حتى وجه من فالترفع والتكبر. ثم اغتابه للأسف كلما جلست في مكان، أنا في مجلس المناظرة قلت له كذا ووبخته في كذا وسفهت رأيه في كذا، ثم قد أتكبر على الحق والعياذ بالله، لأنه يقول لي والله الآية، لا لا هذا ليس
احنا زمان كان مثلا الواحد يقول لك عشان اتعلم بتعلم الاحاديث، وبيبقى هو محدث مثلا بيبقى عارف الحديث بالسند والحاجات دي كلها. هل الموضوع ده برضه يعني لا زال مطلوب الان، ان الواحد لازم لما يجي يتعلم نفس الحاجات اللي هم كانوا بيتعلموها، ولا يعني نحاول ان احنا نفهم الفوائد اللي جايه منها فقط؟
وصل السؤال، بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. اولا طبعا الحاسب الالي يشكل لنا الان الكتاب، بدل من عندي المكتبة فيها 10,000 كتاب موضوع على قرص واحد بضغطة واحدة ينزل 10,000 كتاب، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، عايز كل الأحاديث الصحيحة تنزل الأحاديث الصحيحة، هذا أمر. الأمر الثاني، أن هل أنت مكلف بأن تحفظ الحديث بسنده؟ أنت مكلف يعني مثل راوي الحديث، أو كفاك ما في البخاري ومسلم، وتريح نفسك سبحان الله كطالب علم، ويعني حتى في مسائل الفتاوى يعني مذهبك مذهب من يفتيك، وأريح نفسك سبحان الله. فنحن مكلفون بما كلف به السلف، والله السلف وضعوا لنا القواعد، وضعوا لنا الأساسيات، والإسلام فيه ثوابت ومتغيرات. الثوابت اللي هي الاحكام الشرعيه التي لا ياتيها الباطل الا من بين يدينا، كتاب الله سبحانه، حقائق الامور، الايات المحكمات. الامور الاخرى اللي هي فيها مساحه الاجتهاد عند العلماء، لهم حق القياس وحق الاجتهاد بما عندهم من او ما اتاهم الله من بصيره وعلم، كل هذا خير، ولكن انت تجمع ما بين الخيرين، يعني تجمع ما بين ان تحصل العلم وتسهر عليه وابتغاء مرضات الله وابتغاء تزكية نفسك واصلاح من حولك، وايضا سبحان الله في نفس الوقت ان نؤوب الى علمائنا الربانيين الذين يعني نجلس بين ايديهم لتربيتنا وتهذيبنا وتعليمنا ان شاء الله رب العالمين. اتصال اخر. نعم، ايوه،
الو،
ايوه، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مرحبا دكتور.
الله يبارك فيك يرضى عنك. الحمد لله.
الله يبارك فيك دكتور، صراحة
وفيك يا رب.
الموضوع القيم هذا
الله يرضى عنك يا رب،
جزاك الله خير، ان شاء الله يكون في ميزان حسناتك
يا رب، ولك ذلك ان شاء الله،
امين يا رب.
نعم
دكتور، بس انا بصراحة في سؤال بالنسبة للعولمة.
العولمة، ايوه
نعم، وتأثيرها على المتعلم والعالم. طبعا في المستقبل احنا حاليا نعيش العولمة، حاليا دخلت في كل في البيت.
نعم نعم نعم،
يعني في كل بيوت
المسلمين. نعم 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 نعم.
فهل هناك بعض التوصيات من حضرتك بالنسبة للعولمة،
بارك
وما مدى تأثيرها على المتعلم والعالم؟
طيب بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هو اولا الموضوع طويل طويل كبير، ولكن انا ان شاء الله نفرد له في الانسان والقرآن باذن الله حلقة خاصة ان شاء الله عن العولمة. لكن علينا نحن ان نقوي جهاز او اجهزة المناعة الايمانية عندنا بتشبثنا بثوابتنا وعدم الانفلات في هذا الفضاء الشاسع الذي لا ندري الى اين نذهب. طالما احنا متشبثين بثوابتنا مع اخذنا مما تقدم به الاخر وتعب فيه ووصل الى هذا المستوى، ان احنا ناخذ منه ما يوافق قيمنا ومبادئنا وديننا، عندئذ نكون قد جمعنا الحسنيين بين ثوابتنا وبين يعني بين الأصالة والمعاصرة التي وصل بها الغير إلى الـ 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 ما وصل إليه. ولنا في هذا الموضوع حوار طويل إن شاء الله رب العالمين. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يتقبل منا ومنكم، وأن يبارك فيكم جميعا إن شاء الله رب العالمين. وندعو الله على القبول، ولا تنسونا من صالح دعائكم. ختم الله لنا ولكم بالصالحات، ووفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، ونلقاكم على خير إن شاء الله. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.